السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإننا لنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء مع إخوة لنا أعزاء من خيرة المجتمع، بارك الله فيكم، وذلك بتوجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفق الله معالي وزيرها لكل خير، ووفق الله القائمين معه على شؤون المساجد والدعوة والإرشاد لكل خير. فنشكر الله تبارك وتعالى، ثم نشكر كل من ساهم في هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا. هذا اللقاء في هذه الليلة في موضوع الأذان كما لا يخفى عليكم، وسنتطرق لبعض المواضيع التي تهم المؤذن، وهي ولله الحمد كما نحسبكم والله حسبنا جميعا تعلمونها ولا تخفى عليكم، ولكنها الذكرى والمذاكرة والمدارسة والجلوس في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله، وحلقة من حلقات العلم والمعرفة يجلس فيها بعضنا إلى بعض، ونسمع آيات من كتاب الله تتلى، وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكرها ونأخذ من أحكامها ومن معانيها العظيمة كما ذكر ذلك أهل العلم. فنحن نتأسى بأهل العلم والمعرفة الذين هم صفوة الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الورثة للعلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فنحن جميعا نأخذ من علمهم، وهم علماء السنة، العلماء الذين أخذوا علمهم من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رحمهم الله. ونحمد الله أن بلادنا تزخر بالعلماء، والدولة وفقها الله توليهم رعاية وتقديرا لما لهم من شأن عظيم في المجتمعات وفي الأمة. فأي أمة تتبع علماءها وتسير على خطاهم فإنها أمة عاقبتها محمودة، أمة فيها الخير وفيها الكرامة وفيها العزة. فينبغي أن نجل علماءنا وأن نقدرهم كما دلت على ذلك نصوص الشرع الشريف. هذا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وأنت أيها المؤذن كم لك من الشرف عندما تقوم على هذه الشعيرة العظيمة وتنادي إلى أعظم شعيرة بعد توحيد الله في دين الإسلام، ألا وهي الصلاة. هذه الصلوات التي فرضها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة ليلة الإسراء والمعراج، وهذا دلالة على عظمتها وشأنها العظيم، ففرضها وأمر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بإقامتها، وبينت لنا ولله الحمد صفتها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن جملة ما ينبغي أن نعرف الصفة فيها هو الأذان لها، الدعوة لها. فالأذان هو الإعلام، إعلام الناس بحضور وقت الصلاة بصفة مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، ليس الأمر متروكا للاجتهاد. من أراد أن يزيد أو ينقص من الألفاظ فله ذلك؟ لا. ثبت في الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة كانت يتناقشون كيف يدعون الناس إلى الصلاة قبل أن يشرع الأذان، فمن قائل يقول: نأخذ ناقوسا كما تفعل النصارى، ومن قائل يقول: نأخذ بوقا كما تفعل اليهود، ومن قائل يقول: نجعل علما وقت الصلاة، ومن قائل يقول: نرسل شخصا ينادي للصلاة. فتفرقوا عن هذه الآراء دون أن يختاروا نوعا منها. فباتوا تلك الليلة، فرأى عبد الله بن زيد رؤيا في منامه، رأى رجلا في يده ناقوسا، فقال له: يا هذا، بعني هذا. قال: وما تريد أن تفعل به؟ قال: نريد أن ننادي به للصلاة. قال: أولا أدلك على شيء هو أفضل من ذلك؟ قال: بلى. فعلمه الأذان وهو في المنام، علمه الأذان الذي ألفاظه هي كما نسمعها الآن: تكبيرات أربع، والشهادتان ثنتان، الشهادة أن لا إله إلا الله ثنتان، وأن محمد رسول الله كذلك ثنتان، وحي على الصلاة ثنتان، وحي على الفلاح ثنتان، والله أكبر ثنتان، وختم الأذان بأشهد أن لا إله إلا الله. وعلمه الإقامة في نفس الرؤيا، فقام من نومه فاستبشر بهذه الرؤيا. فلما أصبح الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالرؤيا، فقال: رؤيا حق إن شاء الله. ففرح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر عبد الله بن زيد أن يلقي هذا الأذان الذي سمعه على بلال ليؤذن بالناس، لأن بلال رضي الله عنه كان أندى صوتا، ولذلك من مستحبات المؤذن أن يكون صاحب ماذا؟ صوت يعني يسمع. واليوم ولله الحمد مع المكبرات من تيسير الله عز وجل علينا. فعلمه، فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا الأذان جاء يجر لحافه وزاره شوقا إلى هذا الصوت، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لقد رأيت وسمعت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فكان تأييدا لتلك الرؤيا، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خيرا. هذه قصة تاريخ الأذان، مشروعية الأذان. أقر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرؤيا، وإقرار نبينا صلى الله عليه وسلم نوع من سنته يؤخذ بها، لأن سنة النبي هي قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فبدأ الأذان من ذلكم الوقت وإلى وقتنا ولله الحمد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أذان فيه عظمة الإسلام، فيه شهادة التوحيد، فيه شهادة النبي للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيه نداء لأعظم فريضة بعد التوحيد: حي على الصلاة حي على الفلاح. فيا أيها الإخوة، استبشروا بهذا العمل الذي تقومون به خيرا، كما استبشر أولئك الصحابة رضي الله عنهم بأذانهم، حق لكم أن تستبشروا بأنكم مؤذنون، بأنكم تنادون بهذا الأذان الذي استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وجعل الناس تنادي بهذا الأذان من ذلك الوقت إلى وقتنا هذا ولله الحمد. ومن فضل الله عز وجل علينا أن في بلاد تقوم على السنة، فلا تسمع زيادات بدعية في أذاننا. تسمع في كل مسجد من مساجدنا، صغر أو كبر، في مدينة أو قرية، في سهل أو جبل، تسمع ذلك الأذان الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يؤذن به بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أصح الألفاظ وأرجحها. هذه قصة مشروعية الأذان، حكم عظيمة، ينادي الناس بحضور أعظم فريضة إلى بيت من بيوت الله. ولذلك وجب على من يسبعه من الرجال القادرين أن يجيب هذا النداء، وأن يمشي من بيته، أن يأتي من بيته إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها رجال، سبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الآية. هذا الأذان حكمه فرض كفاية على الجماعة، فأي جماعة في مسجد وجب على فرد منهم أن يقوم بهذا الأذان. والدولة وفقها الله عرفت هذا الشأن، ولذلك قامت وزارة الشؤون الإسلامية باختيار المؤذنين في المساجد. وآخر أمر أمرت به هو التعاقد مع مجموعة من شبابنا وخيارنا، بارك الله فيهم وفيكم جميعا، عقدت معهم عقودا لكي يقوموا بهذه الشعيرة العظيمة في مساجدهم. وشيء يثلج الصدر عندما تخرج إلى القرى وإلى المدن وإلى الحارات، فتجد من يقيم الأذان من شبابنا، بل ومن خيرة شبابنا يقيمون هذا الأذان. هذا يدل على فرضية الأذان. أما إذا كان شخص لوحده فحكمه في حقه واجب، سواء كان في الحضر أو في السفر. ومن العلماء من يقول بأنه سنة في حقه، سنة في حقه، لكن الأحوط للإنسان إذا كان في مكان لم يؤذن فيه أن يؤذن ثم يقيم للصلاة. وإن كان في سفر وكانوا مجموعة وجب عليهم مثل ما وجب على من كان في الحضر، يؤذن أحدهم ويقيم هو أو غيره، والأفضل أن يقيم هو المؤذن، ثم يؤدون الصلاة بناء على هذه الشعيرة العظيمة. هذا الأذان له ألفاظ مخصوصة كما سبق في تعريفه، ليس هناك مجال للزيادة أو النقصان. وما تسمعون من بعض المؤذنين في بعض البلدان من إضافة خير حي على خير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، كلها من البدع لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثابت هو ما ثبت في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، والذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه. حتى الزيادة الذي يفعلها بعض المؤذنين بعد الأذان وفي المكبر، يصلي على النبي والناس تسمع ويأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ليست سنة بل هي من البدع. إذا انتهى الأذان أقفل السماعة، أقفل الجهاز، ثم قل ما ورد من الذكر المشروع أسمع نفسك به، أما تسمع الآخرين فليس هذا من السنة بل هذا من البدع. وبلادنا ولله الحمد تحارب البدع وتقوم على السنة، يجب أن نحيي ذلك وأن نتعاون. ينبغي ملاحظة ذلك وتذكير الناس بذلك والإنكار على من يسمع منه شيء من البدع. هذا الأذان ألفاظه ما تخفى، ولا حاجة إلى أن يعني نعلم كل شخص، الحمد لله طلاب علم بارك الله فيكم. لكن أريد أن أذكر أن هناك بعضا من الأخطاء تحصل من بعض المؤذنين، ربما لم يسمعها من قبل، ربما لم يعرف معنى هذا الخطأ حتى يتجنبه، ربما لم ينبه أحد من قبل. فالأمور كثيرة والأعذار كثيرة، وهذه الدورة من ميزاتها التذكير والتنبيه، نذكر بهذه الشعيرة العظيمة بعضنا بعضا، وننبه على من حصل عنده بعض الأخطاء فيتداركها ويتجنبها حتى لا يقع في شعيرة من شعائر الدين العظيمة في خطأ من ذلك. أنا أريد أن يقوم بعض وليس واحدا يذكر لي بعض الأخطاء التي تسمع حتى نتجنبها، ليكون يعني الأمر فيه زيادة اهتمام. تفضل يا أستاذ. نعم. في كلمة أكبر. نعم. أيوة. يأتي بألف. يرفع يمد بالألف وهي ليست فيها ألف. الله أكبر هكذا. الله أعظم وأجل. فلما تأتي بالألف كما قال الشيخ علي فتقول الله أكبر، هو يريد أن يمد. يريد ماذا؟ أن يمد ليسمع الناس، فيأتي بهذا الخطأ، وهذا خطأ ما يغتفر. أكبر اسم لطبل من الطبول في لغة العرب، والقرآن والسنة نزلت بماذا؟ بلغة العرب. فلا تقول الله أكبر، قل الله أكبر. ثانيا تفضل. هيا يبدل الحاء بهاء، هذا خطأ. هيا هيا على الصلاة، لا حي بالحاء، حي. ثم أيضا بعضهم يمد حي، حيا على الصلاة، لا ما في ألف. لغة العرب حي على الصلاة منادى، تنادي للصلاة. أما تقول حيا على الصلاة فلحن يخالف لغة العرب. أيوة بدون حذف الألف، بدون ألف، حي مع التشديد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هكذا. أيضا من الأخطاء من يقول لنا من هذا الجانب؟ نعم ممتاز. أشهد أن لا إله إلا الله عندنا ساكنة، واضح؟ يأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من الأخطاء أيضا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا، شوف يأتي بماذا؟ بألف، في صير جمع، محمد واحد. أشهد أن، يعني كلنا من محمد، لا خطأ. يريد أن يمد يسمع الصوت بهذا الطريقة وهو خطأ. أشهد أن محمدا، أن محمد رسول الله، ولا تقول أشهد أن محمد رسول الله أو محمد رسول الله، من الأخطاء أيضا. تفضل. الله أكبر، كلاهما خطأ. الله هم يشبعون الضمة، هذا من الأخطاء. إشباع الضمة، ضمة اللفظ الجلالة، الله أكبر، طلعت ماذا؟ واو. أنت لما تقرأها في الكتاب ولا في أي مكان، هل في واو بين اللفظ الجلالة وبين أكبر؟ ما في واو، تغير المعنى. الله وأكبر، يعني واحد مع الله اسمه ماذا؟ هذا خطأ كبير. والصواب ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، ضمة تجيبها ما تحذفها، الله أكبر، ولا تقول الله أكبر، تجيب الواو معه. هذا من الأخطاء أيضا، من الأخطاء. تفضل يا شيخ محمد. كذلك الاستفهام، الله أكبر، الله أكبر، لا، الله أكبر، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. الشاهد، تفضل. العجلة، حتى ما يفصح في الكلام، ما تأتي بالألفاظ، حتى المدى الطبيعي ما يطلع منها. الشاهد يا إخوة هناك، تفضل. نعم، حي كذلك من الأخطاء. تفضل. ما يمديه أنه يتابعه تمام، كلام طيب. ولذلك من مستحبات المؤذن أن ماذا؟ يسترسل في أذانه. إيش معنى؟ يتمهل حتى ينطق الحروف كما هي، وحتى يتمكن المتابع له من متابعة الأذان، لأن فيه أجر كما سيأتي معنا. الشاهد يا إخوة أن هناك أخطاء عند بعض المؤذنين يجب عليه أن يتداركها. كل من أخطأ في الأذان، سواء كان لحنا يحيل المعنى أو لحنا لا يحيل المعنى، نحمد الله عز وجل أن طلبة علم، وأن العلم منتشر، ويجب علينا أن نتعلم ونتدارس ونتذاكر هذه الأمور. وما هذه الدورة، وفق الله من أقامها، إلا دليل على ماذا؟ على الاهتمام بشأن الأذان وبشأن التعليم لهذا الأمر المهم. كذلك، نعم، علي، ممتاز. علي، حي علي الصلاة، وهذا خطأ. حي على، فرق بين علي وبين على. علي اسم، وعلى ماذا؟ حرف جر. ينبغي علينا أن نتعلم. هناك يعني فكرة ذكرها لي أحد المشايخ، قال أرى أن ما زال للمؤذنين قروب، كلكم لكم قروب يعني في الجوال، أرى أن يكون هناك تعليم في هذا القروب للأذان، وهي والله فكرة رائدة. فكل واحد يؤذن في القروب، يقول أنا أريد أن أؤذن فاسمعوا لي، ما في عيب. إن رأيتم عندي خطأ فدلوني على الخطأ حتى أتدارك وأسلم منه، وإن رأيتموني أصيب فقولوا أصبت وواصل الله. ما رأيكم في هذه الفكرة؟ وهذا الشيخ مساعد مدير إدارة المساجد في صامطة، موجود بيننا وفقه الله، فهل تؤيد هذه الفكرة؟ فكرة طيبة يرى. ما رأيكم أنتم يا جماعة؟ هل أحد يرى ألا تقوم هذه الفكرة؟ هل فيها شيء من لا يمنع أن في هذا الغروب أقوم وأسمع، أنا مؤذن، فيه مدير للغروب، أريد أن أؤذن واسمعوا لأذاني، إن رأيتم حسنا الحمد لله، وإن رأيتم عندي أخطاء فعدلوني وصوبوني، وليس به شيء. كان الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم في العلم كانوا يتعلمون أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلمون من بعضهم لبعض أمام بعض، هذا دلالة على أهمية التعلم والتفقه. فأرى أن هذه يعني تدرس هذه الفكرة من قبل المشايخ في الإدارة، ويعني المسؤول عن ذلك يوجه بهذه الفكرة، وإن شاء الله نجد لها أثرا طيبا. بعض الناس يحتاج يقول والله أنا قد استمريت على هذا من فترة ولا أستطيع التعديل، أبدا، هذا ليس بعذر، ليس بعذر. من اهتم بشيء وعرف أنه في شعيرة من شعائر الإسلام عظيمة يجب أن يتأسى فيها بسلفنا الصالح، لا مانع عنده، ويجب يعني الاستمرار في التعلم حتى يموت الإنسان. هكذا يعني من على ما قال من المحبرة إلى المقبرة، هذا كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. نخلص من هذه الفقرة في بعض الفقرات التي تفضل. قد قامت بالكسر، هي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نعم تفضل. إذا نسيتها فأعدها وأكمل الأذان من في الأخير، ما تعيد الأذان كله، ما تعيد الأذان كله، إذا كان الفاصل يسيرا فأعد حيا الصلاة خير من النوم، بعدها قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حكم الصلاة بدون أذان، قال كما سمعنا الأذان فرض كفاية في الصلاة، يجب على الجماعة في الحضر وفي السفر أن يؤذنوا، يؤذن واحد منهم ويقيم، هذا هو الصواب، وإن أقام غيره فلا إشكال. إذا قام واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين، ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. فلو صلى جماعة بدون أذان تركوا ماذا؟ واجبا، ولكن صلاتهم صحيحة وليست باطلة، بمعنى لا يؤمرون بالإعادة. واضح هذه الفقرة؟ طيب فقرة أخرى، حكم الأذان في السفر، حكم الأذان في السفر، حكم الأذان في السفر كما سبق واجب، هو في الحضر وفي السفر إذا كانوا جماعة. الخلاف في الواحد، لو كان لوحده هل يؤذن أو لا يؤذن؟ يسن، قال بعضهم يسن للواحد أن يؤذن، ويسن ويجب على الجماعة، يجب على الجماعة. وبعض أهل العلم يرى الوجوب، يرى الوجوب وهو الأحوط للإنسان أنه يؤذن ويصلي إذا كان في سفر لم يكن هناك مؤذن قريب منه. من الفقرات أيضا النداء للصلوات غير المفروضة كالكسوف، أنتم يهمكم ذلك، أنتم يعني المجتمع ينظر إليكم وينتظر منكم، فلو حصل كسوف ماذا يفعل المؤذن؟ يقول ماذا؟ هل يؤذن؟ لا أذان ولا إقامة. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأذان ولا إقامة في صلاة كسوف، إنما كان أنا أمر بلالا أن ينادي بقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فيأتون لأنه حدث بغتة، يحدث فحينئذ يشرع ذلك. أما الأذان فلا يشرع، وكذلك الإقامة لا يشرع. كذلك العيدين، صلاة العيدين الفطر والأضحى لا يشرع لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، لأنه معلوم عند الناس، معلوم عند الناس هذا اليوم ما يحتاج لا أذان ولا يحتاج إقامة. الاستسقاء هل يشرع أذان أو إقامة؟ لا أذان ولا إقامة. هل تشرع الصلاة جامعة؟ كذلك لا يشرع، إنما يأتي الناس إلى الاستسقاء بسبب أمر الإمام، يأمر الناس يوم من الأيام أن يخرجوا ويستعدوا لهذا الخروج، فلا حاجة إلى الأذان ولا الإقامة ولا حاجة إلى قول الصلاة جامعة. كذلك الجنازة لا أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة. تفضل. يذكر بعض أهل العلم أنه يذكر الناس فيها بعد الصلاة، نعم يذكرهم بما كان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفقرات حكم الخروج من المسجد، وهذا يحصل من بعض المؤذنين، يأتي يؤذن ويخرج من المسجد، أو بعض الناس الآخرين يؤذن المؤذن ويخرج من المسجد، فيقال إن خرج لحاجة على أن يرجع، أو خرج لمسجد يصلي فيه مسؤول عنه فلا إشكال في ذلك ولا حرج. أما إن خرج بغير عذر فلا يجوز له ذلك. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذه مسألة أثرتها طيبة، يحصل خلاف بين الناس وبين بعض الأئمة في المساجد، فهذا يجمع في ليالي المطر وهذا لا يرى الجمع. حقيقة ينبغي للإمام أن يعرف متى يجمع. المطر الذي يشق على المأمومين هو الذي يجمع معه، واضح؟ أما المطر اليسير فلا يجمع، واضح يا جماعة؟ ينبغي للإمام أو معه المؤذن، مؤذن مساعد للإمام ينوب عنه، ألا تكون هذه المسألة مسألة يعني فيها تساهل تهاون. إن حصل المطر به مشقة على المأمومين جمعوا، والأمر جائز والحمد لله، وإن لم تحصل مشقة فالصلاة تصلى في وقتها، هكذا الأصل. قال في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، قال يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء وكالحاجة التي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي، لما ثبت عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي. فقرة من الفقرات شروط المؤذن، اشترط أن يكون الأذان مرتبا كما هو المعروف في أذاننا، وأن يكون متواليا بحيث لا يفصل بعض عن بعض بزمن طويل طبعا، أما الزمن اليسير كيرتاح مثلا قليلا أو يريد أصابه شيء من السعال أو التعب فله أن يرتاح قليلا ويواصل ولا يعيد. كذلك ينبغي أن يتجنب اللحم كما سبق معنا، خاصة الذي يحيل المعنى. كذلك يجب أن يكون ذكرا ولا تؤذن الأنثى، أن يكون أيضا المؤذن مسلما ولا يجوز المؤذن من كافر، أن يكون عاقلا غير مجنون، أن يكون مميزا مميزا، وليس لا يشترط البلوغ. يعني لو هناك مثلا طفل مميز من 7 سنوات فما فوق وهو يتقن الأذان، فإذا أذن صح أذانه ولا يعاد الأذان. وليس معنى ذلك أن يعني نترك للمؤذن أن يعني يختار من أولاده يذهبون يؤذنون بدله، لا، أنت مسؤول أيها المؤذن، ولا يؤذن غيرك إلا لضرورة لحاجة. اشترط أيضا في المؤذن ومن المستحبات هذه أن يكون صيتا، وأن يكون من الشروط الواجبة أن يكون عالما بالوقت، وهذا مهم جدا. أذكر جميع المؤذنين وفقهم الله بأهمية الوقت، خاصة صلاة الفجر وصلاة المغرب، خاصة في أيام رمضان. ينبغي لك أن تجاهد نفسك وأن تحضر إلى المسجد قبل الوقت، ما تخرج من البيت بعد سماع المؤذنين. ربما بعض الناس الصوام يظل يأكل ويشرب حتى أنت تأتي تؤذن ويقول ما زال المؤذن لم يؤذن إلى الآن، فيكون قد أخذت قسطا من الإثم بسبب هذا الرجل الذي كان ينتظر. فلا بد من التوقيت، والحمد لله الآن ساعاتنا في المساجد وفي البيوت والتقاويم منتشرة وعليها العمل، هذا من فضل الله عز وجل علينا، مع المكيفات ومع الأشغال الكثيرة يسر الله لنا هذه الوسائل، ينبغي أن نتقيد بها وأن يحافظ الإنسان على وقت الصلاة. كذلك يجب أن يكون عدلا لا فاسقا. ينبغي للمؤذن أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا مؤذنين وأئمة وفرادة، تقوى الله عز وجل والاتصاف بصفات الإسلام العظيمة من الاتيان بتقوى الله في توحيد الله وفي الصلاة وفي الأخلاق الفاضلة وفي الابتعاد عن السباب والشتائم والأخلاق السيئة. ينبغي أن نكون قدوة للمجتمع، هكذا يجب علينا، ينظر إليكم المجتمع نظرة خاصة حقيقة. فإذا رأوا هذا الإمام أو هذا المؤذن على كبيرة من كبائر الذنوب وللأسف ربما يجاهر بها أمام الناس، فهذا عيب كبير. ينبغي عليك أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله من أي ذنب يعني يسيء لك، خاصة المجاهرة بالذنوب فأمرها عظيم في الإسلام. سأل الله لنا ولكم العفو والعافية. لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا في فريضة، من يذكرها لنا؟ من يا جماعة يذكر؟ الأذان يجب أن يكون في الوقت، ولا يجوز قبل الوقت إلا في فريضة واحدة، وهناك دليل عليها. تفضل. صلاة الفجر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح، رضي الله عن الصحابة أجمعين. دل ذلك على أنه ينبغي عليك إذا حصل منك أذان قبل الوقت وبين لك، ماذا يجب عليك؟ أن تعيد الأذان. إذا كان أذنت المغرب ولا العشاء أو الصلوات الأربع قبل دخول الوقت، وجب عليك أن تؤذن بعد ذلك، لأن الأذان الأول لا يصح. بقي معنا فضل الأذان. الأذان فضل عظيم، وقد ذكر بعض أهل العلم في التفسير أنه من المعنيين في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، آية عظيمة. يذكر بعض أهل التفسير أن المؤذنين يدخلون في هذه الآية. من الفضائل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما في النداء الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. صلاة العشاء، صلاة الفجر. ويقول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث السابق رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن ماجة صححه الألباني: من أذن لله ثنتي عشرة سنة، من أذن لله ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة. انظر الأجر العظيم الذي يحوزه هذا المؤذن وهذا المقيم للصلاة. ينبغي للإنسان أن يحتسب، نذكر بهذه الحديث، ينبغي لك أن تحتسب هذه الأجور عندما تقوم وتخرج من بيتك إلى المسجد لكي تدعو الناس إلى هذه الفريضة العظيمة. ما شاء الله. افتتاح الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا قام الإنسان بالدخول في نافلة وأقام المؤذن، أقام المؤذن الصلاة، فإنه ينبغي عليه أن يقطع صلاته النافلة، ينوي قطعها وينصرف ويدخل في الصلاة ويشتغل بالفريضة، إلا إذا كان في آخرها قدر مثلا الركوع فالأمر في هذا واسع. إذا كان في آخرها يمكنه أن يلحق مع الإمام ويقرأ الفاتحة. بعض من الجماعة تجد تقام الصلاة وهو بادئ في النافلة فيستمر ويلحق مع الإمام في الركوع، فاتته ماذا؟ قراءة، لا يسلم، يكفي النية. أنا أقصد بكلامي لو أن إنسانا استمر في النافلة، الإمام يصلي وهذا يتنفل وانتهى من صلاة النافلة ودخل معه في الركوع، فرط أو ما فرط، ترك تكبيرة، ترك الفاتح، ركن من أركان الصلاة، هذا ينبغي عليه إعادة الركعة، لأنه تهاون في قراءة الفاتحة وكان يمكنه أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام في أول الصلاة ويصلي. بقي معنا ماذا يشرع للإنسان في حال سماع المؤذن. نعم، أيوة، كلام طيب. هذا يسأل يقول: هل يشترط الوضوء للأذان؟ لا يشترط، إنما يستحب أن يكون المؤذن قد رفع الحدث الأكبر والأصغر، يكون طاهرا. و بالنسبة للمتابعة، تابعة المؤذن سنة من السنن العظيمة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. هذا دلالة على أن الأذان موطن من مواطن الإجابة، دلالة على سنية متابعة الإمام. فإذا قال الإمام الله أكبر قل أنت الله أكبر بصوت تسمع نفسك، لا ترفع الصوت، خاصة إذا كنت في المسجد تشوش على الناس، تشوش على المؤذن، تقول مثله. إلا في ماذا؟ تقول مثل المؤذن إلا في ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتقول فيها ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تستعين بالله عز وجل وتتبرأ من حولك ومن قوتك، فيها معنى عظيم، وهي كنز من كنوز الجنة. الصلاة خير من النوم، تقول مثلها نفس النطق. بعض أهل العلم يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، لكن هذا رأي مرجوح. الصحيح أنه ما ورد في المتابعة، في التغيير في المتابعة، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. أما بقية الألفاظ فتقال كما يسمعون. لا، هذه قد أفلح المؤمنون لم ترد، ليست صحيحة، جزاك الله خير. من الأحاديث التي تدل على فضل المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه، من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. فضل عظيم في المتابعة. في حديث آخر رواه مسلم، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذه مهمة، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت تقول مع المؤذن لما يختم وتقول أنت لا إله إلا الله، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، وتدعو بما تشاء، موطن من مواطن الإجابة، لا يفوت الإنسان هذا الموطن، فإنه سبب عظيم من أسباب الإجابة، لأن هذه الدعوة دعوة عظيمة، شعيرة عظيمة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. أيها الإخوة، سعدنا بهذا اللقاء والحمد لله، أسأل الله أن يسعدكم وأن يبارك فيكم. وأذكر نفسي ثم أذكر جميع الإخوة والمشايخ بارك الله في الجميع، بأن علينا أن نهتم بالتفقه في الدين، والله هذا واجب علينا جميعا، كل إنسان منا ينبغي له أن يكون له وقت من الأوقات التي نقضيها، ولله الحمد ونحن نعيش في نعم لا تعد ولا تحصى لنا في هذه الحياة، في هذا البلد المبارك بارك الله فيه وفي ولاة أمره. ينبغي علينا أن نستغل أوقاتنا وحياتنا، وأن نجعلنا وقتا ونصيبا غاليا من أوقاتنا نتعلم فيه العقيدة، نتلو فيه كتاب الله عز وجل وأحاديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيدنا، وكل أحاديث رسول الله وكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نور وضياء ووحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نأخذ من كتب أهل العلم، نتفقه في صلاتنا، في أذاننا، ما يمنع أنك لو قرأت كتابا تقرأه مرة أخرى، خاصة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن بحاجة، نحن بحاجة. ولذلك تجد بعض الأوقات تنسى حكم من أحكام الصلاة، صفة من صفات الصلاة، شبه ماذا؟ مرور الوقت عليك لم تقرأ هذه الصفة. فينبغي ملاحظة ذلك والاهتمام بالتعلم. وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية التي جعلت هذه الحلقات وهذه الدورات ممثلة في معهد الأئمة والخطبة، وفق الله القائمين عليه لكل خير، جعلت هذه الحلقات العلمية للأئمة وللخطباء وللمؤذنين حتى يتفقهوا في دينه. يتفقهوا في ألفاظ أذانهم، في صلاتهم، في أمور دينهم على سبيل العموم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ندعو لهم وندعو لولاة أمرنا وفقهم الله. نسأل الله أن يحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بحفظه. نسأل الله أن يوفقهما لما يحبه ويرضى، وأن يصلح بهم شأن العباد والبلاد. نحن ولله الحمد نتمتع بنعم غزيرة في هذه البلاد في طولها والعرض، أمن وأمان وإيمان وسنة وقرآن وخيرات عظيمة نعيشها، ينبغي لنا أن نتذكرها وأن نذكر أولادنا وإخواننا وجماعة المسجد، ذكرهم بنعم الله. الناس تغفل عن هذا الجانب، فينبغي ملاحظة ذلك والاهتمام بذلك. وفقكم الله وبارك فيكم. أشكر الإخوة في إدارة المساجد والدعوة للإرشاد في محافظة صامتة، والإخوة أيضا جميعا في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأحد ومحافظة الحرة. بارك الله في جهودهم ووفقهم لكل خير، ونحن ولله الحمد ننعم بهؤلاء المسؤولين ويكونون معنا في هذه الحلقات وهذه الدورات، فننبغي أن نشكرهم وندعو لهم سرا وجهرا. وفقهم الله وبارك في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإننا لنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء مع إخوة لنا أعزاء من خيرة المجتمع. بارك الله فيكم، وذلك بتوجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفق الله معالي وزيرها لكل خير، ووفق الله القائمين معه على شؤون المساجد والدعوة والإرشاد لكل خير. فنشكر الله تبارك وتعالى، ثم نشكر كل من ساهم في هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا. هذا اللقاء في هذه الليلة في موضوع الأذان كما لا يخفى عليكم، وسنتطرق لبعض المواضيع التي تهم المؤذن، وهي ولله الحمد كما نحسبكم والله حسبنا جميعا تعلمونها ولا تخفى عليكم، ولكنها الذكرى والمذاكرة والمدارسة والجلوس في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله وحلقة من حلقات العلم والمعرفة، نجلس فيها يجلس فيها بعضنا إلى بعض ونسمع آيات من كتاب الله تتلى، وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكرها ونأخذ من أحكامها ومن معانيها العظيمة كما ذكر ذلك أهل العلم. فنحن نتأسى بأهل العلم والمعرفة الذين هم صفوة الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الورثة للعلم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فنحن جميعا نأخذ من علمهم، وهم علماء السنة، العلماء الذين أخذوا علمهم من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رحمهم الله. ونحمد الله أن بلادنا تزخر بالعلماء، والدولة وفقها الله توليهم رعاية وتقديرا لما لهم من شأن عظيم في المجتمعات وفي الأمة. فأي أمة تتبع علماءها وتسير على خطاهم فإنها أمة عاقبتها محمودة، أمة فيها الخير وفيها الكرامة وفيها العزة. فينبغي أن نجل علماءنا وأن نقدرهم كما دلت على ذلك نصوص الشرع الشريف. هذا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وأنت أيها المؤذن كم لك من الشرف عندما تقوم على هذه الشعيرة العظيمة وتنادي إلى أعظم شعيرة بعد توحيد الله في دين الإسلام، ألا وهي الصلاة. هذه الصلوات التي فرضها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة ليلة الإسراء والمعراج، وهذا دلالة على عظمتها وشأنها العظيم. ففرضها وأمر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بإقامتها، وبينت لنا ولله الحمد صفتها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن جملة ما ينبغي أن نعرف الصفة فيها هو الأذان لها، الدعوة لها. فالأذان هو الإعلام، إعلام الناس بحضور وقت الصلاة بصفة مخصوصة بألفاظ مخصوصة. ليس الأمر متروكا للاجتهاد، من أراد أن يزيد أو ينقص من الألفاظ فله ذلك، لا. ثبت في الحديث، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة كانت يتناقشون كيف يدعون الناس إلى الصلاة قبل أن يشرع الأذان. فمن قائل يقول: نأخذ ناقوسا كما تفعل النصارى، ومن قائل يقول: نأخذ بوقا كما تفعل اليهود، ومن قائل يقول: نجعل علما وقت الصلاة، ومن قائل يقول: نرسل شخصا ينادي للصلاة. فتفرغوا عن هذه الآراء دون أن يختاروا نوعا منها. فباتوا تلك الليلة، فرأى عبد الله بن زيد رؤيا في منامه، رأى رجلا في يده ناقوسا، فقال له: يا هذا، بعني هذا. قال: وما تريد أن تفعل به؟ قال: نريد أن ننادي به للصلاة. قال: أولا أدلك على شيء هو أفضل من ذلك؟ قال: بلى. فعلمه الأذان وهو في المنام، علمه الأذان الذي ألفاظه هي كما نسمعها الآن: التكبيرات أربع، والشهادتان ثنتان، الشهادة أن لا إله إلا الله ثنتان، وأن محمد رسول الله كذلك ثنتان، وحي على الصلاة تنتان، وحي على الفلاح تنتان، والله أكبر تنتان، وختم الأذان بأشهد أن لا إله إلا الله، وعلمه الإقامة في نفس الرؤيا. فقام من نومه فاستبشر بهذه الرؤيا. فلما أصبح الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالرؤيا، فقال رؤيا حق إن شاء الله. ففرح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر عبد الله بن زيد أن يلقي هذا الأذان الذي سمعه على بلال ليؤذن بالناس، لأن بلال رضي الله عنه كان أندى صوتا، ولذلك من مستحبات المؤذن أن يكون صاحب ماذا؟ صوت يعني يسمع. واليوم ولله الحمد مع المكبرات من تيسير الله عز وجل علينا. فعلمه، فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا الأذان جاء يجر لحافه وزاره شوقا إلى هذا الصوت، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لقد رأيت وسمعت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فكان تأييدا لتلك الرؤيا، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خيرا. هذه قصة تاريخ الأذان، مشروعية الأذان. أقر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرؤيا، وإقرار نبينا صلى الله عليه وسلم نوع من سنته يؤخذ بها، لأن سنة النبي هي قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فبدأ الأذان من ذلكم الوقت وإلى وقتنا ولله الحمد، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أذان فيه عظمة الإسلام، فيه شهادة التوحيد، فيه شهادة النبي للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيه نداء لأعظم فريضة بعد التوحيد، حي على الصلاة حي على الفلاح. فيا أيها الإخوة، استبشروا بهذا العمل الذي تقومون به خيرا، كما استبشر أولئك الصحابة رضي الله عنهم بأذانهم، حق لكم أن تستبشروا بأنكم مؤذنون، بأنكم تنادون بهذا الأذان الذي استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وجعل الناس تنادي بهذا الأذان من ذلكم الوقت إلى وقتنا هذا ولله الحمد. ومن فضل الله عز وجل علينا أن في بلاد تقوم على السنة، فلا تسمع زيادات بدعية في أذاننا. تسمع في كل مسجد من مساجدنا، صغر أو كبر، في مدينة أو قرية، في سهل أو جبل، تسمع ذلك الأذان الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يؤذن به بلال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أصح الألفاظ وأرجحها. هذه قصة مشروعية الأذان، حكم عظيمة، ينادي الناس بحضور أعظم فريضة إلى بيت من بيوت الله. ولذلك وجب على من يسبعه من الرجال القادرين أن يجيب هذا النداء، وأن يمشي من بيته، أن يأتي من بيته إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها رجال، سبح له وفيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. هذا الأذان حكمه فرض كفاية على الجماعة، فأي جماعة في مسجد وجب على فرد منهم أن يقوم بهذا الأذان. والدولة وفقها الله عرفت هذا الشأن ولذلك قامت وزارة الشؤون الإسلامية باختيار المؤذنين في المساجد. وآخر أمر أمرت به هو التعاقد مع مجموعة من شبابنا وخيارنا، بارك الله فيهم وفيكم جميعا، عقدت معهم عقودا لكي يقوموا بهذه الشعيرة العظيمة في مساجدهم. وشيء يثلج الصدر عندما تخرج إلى القرى وإلى المدن وإلى الحارات، فتجد من يقيم الأذان من شبابنا، بل ومن خيرة شبابنا يقيمون هذا الأذان. هذا يدل على فرضية الأذان. أما إذا كان شخص لوحده فحكمه في حقه واجب، سواء كان في الحضر أو في السفر. ومن العلماء من يقول بأنه سنة في حقه، سنة في حقه، لكن الأحوط للإنسان إذا كان في مكان لم يؤذن فيه أن يؤذن ثم يقيم للصلاة. وإن كان في سفر وكانوا مجموعة وجب عليهم مثل ما وجب على من كان في الحضر، يؤذن أحدهم ويقيم هو أو غيره، والأفضل أن يقيم هو المؤذن، ثم يؤدون الصلاة بناء على هذه الشعيرة العظيمة. هذا الأذان له ألفاظ مخصوصة كما سبق في تعريفه، ليس هناك مجال للزيادة أو النقصان. وما تسمعون من بعض المؤذنين في بعض البلدان من إضافة خير حي على خير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، كلها من البدع لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثابت هو ما ثبت في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، والذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه. حتى الزيادة الذي يفعلها بعض المؤذنين بعد الأذان وفي المكبر، يصلي على النبي والناس تسمع ويأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ليست سنة بل هي من البدع. إذا انتهى الأذان أقفل السماعة، أقفل الجهاز، ثم قل ما ورد من الذكر المشروع، أسمع نفسك به، أما تسمع الآخرين فليس هذا من السنة بل هذا من البدع. وبلادنا ولله الحمد تحارب البدع وتقوم على السنة، يجب أن نحيي ذلك وأن نتعاون. ينبغي ملاحظة ذلك وتذكير الناس بذلك والإنكار على من يسمع منه شيئا من البدع. هذا الأذان ألفاظه ما تخفى، ولا حاجة إلى أن يعني نعلم كل شخص، الحمد لله طلاب علم بارك الله فيكم. لكن أريد أن أذكر أن هناك بعضا من الأخطاء تحصل من بعض المؤذنين، ربما لم يسمعها من قبل، ربما لم يعرف معنى هذا الخطأ حتى يتجنبه، ربما لم ينبه أحد من قبل. فالأمور كثيرة والأعذار كثيرة، وهذه الدورة من ميزاتها التذكير والتنبيه، نذكر بهذه الشعيرة العظيمة بعضنا بعضا، وننبه على من حصل عنده بعض الأخطاء فيتداركها ويتجنبها حتى لا يقع في شعيرة من شعائر الدين العظيمة في خطأ من ذلك. أنا أريد أن يقوم بعض، أليس واحدا، يذكر لي بعض الأخطاء التي تسمع حتى نتجنبها، ليكون يعني الأمر فيه زيادة اهتمام. تفضل يا أستاذ. نعم. في كلمة أكبر. نعم. أيوة يأتي بألف يرفع يمد بالألف وهي ليست فيها ألف. الله أكبر هكذا، الله أعظم وأجل. فلما تأتي بالألف كما قال الشيخ علي فتقول الله أكبر، هو يريد أن يمد، يريد ماذا؟ أن يمد ليسمع الناس، فيأتي بهذا الخطأ، وهذا خطأ ما يغتفر. أكبر اسم لطبل من الطبول في لغة العرب، والقرآن والسنة نزلت بماذا؟ بلغة العرب. فلا تقول الله أكبر، قل الله أكبر. ثانيا تفضل. هيا يبدل الحاء بهاء، هذا خطأ. هيا هيا على الصلاة، لا حي بالحاء، حي. ثم أيضا بعضهم يمد حي، حيا على الصلاة، لا ما في ألف. لغة العرب حي على الصلاة منادى، تنادي للصلاة. أما تقول حيا على الصلاة فلحن يخالف لغة العرب. أيوة بدون حذف الألف، بدون ألف، حي مع التشديد، حي على الصلاة حي على الفلاح، هكذا. أيضا من الأخطاء من يقول لنا من هذا الجانب؟ نعم ممتاز. أشهد أن لا إله إلا الله عندنا ساكنة، واضح؟ يأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من الأخطاء أيضا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا، شوف يأتي بماذا؟ بألف، فيصير جمع، محمد واحد. أشهد أن يعني كلنا من محمد، لا خطأ. يريد أن يمد يسمع الصوت بهذا الطريقة وهو خطأ. أشهد أن محمدا، أن محمد رسول الله، ولا تقول أشهد أن محمد رسول الله أو محمد رسول الله. من الأخطاء أيضا تفضل. الله أكبر، كلاهما خطأ. الله هم يشبعون الضمة، هذا من الأخطاء. إشباع الضمة، ضمة اللفظ الجلالة، الله أكبر طلعت ماذا؟ واو. أنت لما تقرأها في الكتاب ولا في أي مكان، هل في واو بين اللفظ الجلالة وبين أكبر؟ ما في واو، تغير المعنى. الله وأكبر يعني واحد مع الله اسمه ماذا؟ هذا خطأ كبير. والصواب ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، ضمة تجيبها ما تحذفها، الله أكبر، ولا تقول الله أكبر تجيب الواو معه، هذا من الأخطاء. أيضا من الأخطاء تفضل يا شيخ محمد. كذلك الاستفهام، الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. الشاهد تفضل. العجلة، حتى ما يفصح في الكلام، ما تأتي بالألفاظ حتى المدى الطبيعي ما يطلع منها. الشاهد يا إخوة هناك تفضل. نعم حي كذلك من الأخطاء تفضل. ما يمديه أنه يتابعه تمام، كلام طيب. ولذلك من مستحبات المؤذن أن ماذا؟ يسترسل في أذانه. إيش معنى؟ يتمهل حتى ينطق الحروف كما هي، وحتى يتمكن المتابع له من متابعة الأذان، لأن فيه أجر كما سيأتي معنا. الشاهد يا إخوة أن هناك أخطاء عند بعض المؤذنين يجب عليه أن يتداركها. كل من أخطأ في الأذان سواء كان لحنا يحيل المعنى أو لحنا لا يحيل المعنى. نحمد الله عز وجل أن طلبت علم وأن العلم منتشر، ويجب علينا أن نتعلم ونتدارس ونتذاكر هذه الأمور. وما هذه الدورة وفق الله من أقامها إلا دليل على ماذا؟ على الاهتمام بشأن الأذان وبشأن التعليم لهذا الأمر المهم. كذلك نعم علي، ممتاز علي، حي علي الصلاة، وهذا خطأ. حي على، فرق بين علي وبين على. علي اسم وعلى ماذا؟ حرف. ينبغي علينا أن نتعلم. هناك يعني فكرة ذكرها لي أحد المشايخ، قال أرى أن ما زال للمؤذنين قروب، كلكم لكم قروب يعني في الجوال، أرى أن يكون هناك تعليم في هذا القروب للأذان، وهي والله فكرة رائدة. فكل واحد يؤذن في القروب، يقول أنا أريد أن أؤذن فاسمعوا لي، ما في عيب. إن رأيتم عندي خطأ فدلوني على الخطأ حتى أتدارك وأسلم منه، وإن رأيتموني أصيب فقولوا أصبت وواصل الله. ما رأيكم في هذه الفكرة؟ وهذا الشيخ مساعد مدير إدارة المساجد في صامطة موجود بيننا وفقه الله، فهل تؤيد هذه الفكرة؟ فكرة طيبة يرى. ما رأيكم أنتم يا جماعة؟ هل أحد يرى ألا تقوم هذه الفكرة؟ هل فيها شيء من لا يمنع أن في هذا الغروب أقوم وأسمع؟ أنا مؤذن، فيه مدير للغروب، أريد أن أؤذن واسمعوا لأذاني، إن رأيتم حسنا الحمد لله، وإن رأيتم عندي أخطاء فعدلوني وصوبوني وليس به شيء. كان الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم في العلم كانوا يتعلمون أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلمون من بعضهم لبعض أمام بعض، هذا دلالة على أهمية التعلم والتفقه. فأرى أن هذه يعني تدرس هذه الفكرة من قبل المشايخ في الإدارة، ويعني المسؤول عن ذلك يوجه بهذه الفكرة، وإن شاء الله نجد لها أثرا طيبا. بعض الناس يحتاج يقول والله أنا قد استمريت على هذا من فترة ولا أستطيع التعديل أبدا، هذا ليس بعذر، ليس بعذر. من اهتم بشيء وعرف أنه في شعيرة من شعائر الإسلام عظيمة يجب أن يتأسى فيها بسلفنا الصالح، لا مانع عنده، ويجب يعني الاستمرار في التعلم حتى يموت الإنسان. هكذا يعني من على ما قال من المحبرة إلى المقبرة، هذا كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. نخلص من هذه الفقرة في بعض الفقرات التي تفضل. قد قامت بالكسر، هي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نعم تفضل. إذا نسيتها فأعدها وأكمل الأذان من في الأخير، ما تعيد الأذان كله، ما تعيد الأذان كله. إذا كان الفاصل يسيرا فأعد حي الصلاة خير من النوم، بعدها قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حكم الصلاة بدون أذان، قال كما سمعنا الأذان فرض كفاية في الصلاة، يجب على الجماعة في الحضر وفي السفر أن يؤذن واحد منهم ويقيم، هذا هو الصواب، وإن أقام غيره فلا إشكال. إذا قام واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين، ولكن ليس شرطا في صحة الصلاة. فلو صلى جماعة بدون أذان تركوا ماذا؟ واجبا، ولكن صلاتهم صحيحة وليست باطلة، بمعنى لا يؤمرون بالإعادة، واضح هذه فقرة؟ طيب فقرة أخرى، حكم الأذان في السفر. حكم الأذان في السفر، حكم الأذان في السفر كما سبق واجب، هو في الحضر وفي السفر إذا كانوا جماعة. الخلاف في الواحد، لو كان لوحده هل يؤذن أو لا يؤذن؟ يسن، قال بعضهم يسن للواحد أن يؤذن ويسن ويجب على الجماعة، يجب على الجماعة. وبعض أهل العلم يرى الوجوب، يرى الوجوب وهو الأحوط للإنسان أنه يؤذن ويصلي إذا كان في سفر لم يكن هناك مؤذن قريب منه. من الفقرات أيضا النداء للصلوات غير المفروضة كالكسوف. أنتم يهمكم ذلك، أنتم يعني المجتمع ينظر إليكم وينتظر منكم، فلو حصل كسوف ماذا يفعل المؤذن؟ يقول ماذا؟ هل يؤذن؟ لا أذان ولا إقامة. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأذان ولا إقامة في صلاة كسوف، إنما كان أنا أمر بلالا أن ينادي بقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فيأتون لأنه حدث بغتة يحدث، فحينئذ يشرع ذلك. أما الأذان فلا يشرع، وكذلك الإقامة لا يشرع. كذلك العيدين، صلاة العيدين الفطر والأضحى لا يشرع لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، لأنه معلوم عند الناس، معلوم عند الناس هذا اليوم ما يحتاج لا أذان ولا يحتاج إقامة. الاستسقاء هل يشرع أذان أو إقامة؟ لا أذان ولا إقامة. هل تشرع الصلاة جامعة؟ كذلك لا يشرع، إنما يأتي الناس إلى الاستسقاء بسبب أمر الإمام، يأمر الناس يوم من الأيام أن يخرجوا ويستعدوا لهذا الخروج، فلا حاجة إلى الأذان ولا الإقامة ولا حاجة إلى قول الصلاة جامعة. كذلك الجنازة لا أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة. تفضل. يذكر بعض أهل العلم أنه يذكر الناس فيها بعد الصلاة، نعم يذكرهم بما كان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفقرات حكم الخروج من المسجد، وهذا يحصل من بعض المؤذنين، يأتي يؤذن ويخرج من المسجد، أو بعض الناس الآخرين يؤذن المؤذن ويخرج من المسجد، فيقال إن خرج لحاجة على أن يرجع، أو خرج لمسجد يصلي فيه مسؤول عنه فلا إشكال في ذلك ولا حرج، أما إن خرج بغير عذر فلا يجوز له ذلك. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذه مسألة أثرتها طيبة، يحصل خلاف بين الناس وبين بعض الأئمة في المساجد، فهذا يجمع في ليالي المطر وهذا لا يرى الجمع. حقيقة ينبغي للإمام أن يعرف متى يجمع. المطر الذي يشق على المأمومين هو الذي يجمع معه، واضح؟ أما المطر اليسير فلا يجمع، واضح يا جماعة؟ ينبغي للإمام، ها معه المؤذن، مؤذن مساعد للإمام ينوب عنه، ألا تكون هذه المسألة مسألة يعني فيها تساهل تهاون. إن حصل المطر به مشقة على المأمومين جمعوا، والأمر جائز والحمد لله، وإن لم تحصل مشقة فالصلاة تصلى في وقتها، هكذا الأصل. قال في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، قال يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لحاجة عارضة كالوضوء وكالحاجة الذي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي، لما ثبت عن أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي. فقرة من الفقرات شروط المؤذن. اشترط أن يكون الأذان مرتبا كما هو المعروف في أذاننا، وأن يكون متواليا بحيث لا يفصل بعض عن بعض بزمن طويل طبعا، أما الزمن اليسير كيرتاح مثلا قليلا أو يريد أصابه شيء من السعال أو التعب فله أن يرتاح قليلا ويواصل ولا يعيد. كذلك ينبغي أن يتجنب اللحم كما سبق معنا، خاصة الذي يحيل المعنى. كذلك يجب أن يكون ذكرا ولا تؤذن الأنثى، أن يكون أيضا المؤذن مسلما ولا يجوز المؤذن من كافر، أن يكون عاقلا غير مجنون، أن يكون مميزا وليس لا يشترط البلوغ. يعني لو هناك مثلا طفل مميز من 7 سنوات فما فوق وهو يتقن الأذان، فإذا أذن صح أذانه ولا يعاد الأذان. وليس معنى ذلك أن يعني نترك للمؤذن أن يعني يختار من أولاده يذهبون يؤذنون بدله، لا، أنت مسؤول أيها المؤذن، ولا يؤذن غيرك إلا لضرورة لحاجة. يشترط أيضا في المؤذن ومن المستحبات هذه أن يكون صيتا، وأن يكون من الشروط الواجبة أن يكون عالما بالوقت، وهذا مهم جدا. أذكر جميع المؤذنين وفقهم الله بأهمية الوقت، خاصة صلاة الفجر وصلاة المغرب، وخاصة في أيام رمضان. ينبغي لك أن تجاهد نفسك وأن تحضر إلى المسجد قبل الوقت، ما تخرج من البيت بعد سماع المؤذنين. ربما بعض الناس الصوام يظل يأكل ويشرب حتى أنت تأتي تؤذن ويقول ما زال المؤذن لم يؤذن إلى الآن، فيكون قد أخذت قسطا من الإثم بسبب هذا الرجل الذي كان ينتظر. فلا بد من التوقيت، والحمد لله الآن ساعاتنا في المساجد وفي البيوت والتقاويم منتشرة وعليها العمل، هذا من فضل الله عز وجل علينا مع المكيفات ومع الأشغال الكثيرة، يسر الله لنا هذه الوسائل، ينبغي أن نتقيد بها وأن يحافظ الإنسان على وقت الصلاة. كذلك يجب أن يكون عدلا لا فاسقا. ينبغي للمؤذن أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا مؤذنين وأئمة وفرادة، تقوى الله عز وجل والاتصاف بصفات الإسلام العظيمة من الإتيان بتقوى الله في توحيد الله وفي الصلاة وفي الأخلاق الفاضلة وفي الابتعاد عن السباب والشتائم والأخلاق السيئة، ينبغي أن نكون قدوة للمجتمع، هكذا يجب علينا. ينظر إليكم المجتمع نظرة خاصة حقيقة، فإذا رأوا هذا الإمام أو هذا المؤذن على كبيرة من كبائر الذنوب وللأسف ربما يجاهر بها أمام الناس فهذا عيب كبير. ينبغي عليك أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله من أي ذنب يعني يسيء لك خاصة المجاهرة بالذنوب فأمرها عظيم في الإسلام. صلى الله لنا ولكم العفو والعافية. لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا في فريضة. من يذكرها لنا؟ من يا جماعة يذكر؟ الأذان يجب أن يكون في الوقت، ولا يجوز قبل الوقت إلا في فريضة واحدة، وهناك دليل عليها. تفضل. صلاة الفجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح، رضي الله عن الصحابة أجمعين. دل ذلك على أنه ينبغي عليك إذا حصل منك أذان قبل الوقت وبين لك، ماذا يجب عليك؟ أن تعيد الأذان. إذا كان أذنت المغرب ولا العشاء أو الصلوات الأربع قبل دخول الوقت، وجب عليك أن تؤذن بعد ذلك، لأن الأذان الأول لا يصح. بقي معنا فضل الأذان. الأذان فضل عظيم، وقد ذكر بعض أهل العلم في التفسير أنه من المعنيين في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. آية عظيمة. يذكر بعض أهل التفسير أن المؤذنين يدخلون في هذه الآية. من الفضائل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما في النداء الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. صلاة العشاء، صلاة الفجر. ويقول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث السابق رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند ابن ماجه صححه الألباني: من أذن لله ثنتي عشرة سنة، من أذن لله ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة. انظر الأجر العظيم الذي يحوزه هذا المؤذن وهذا المقيم للصلاة. ينبغي للإنسان أن يحتسب. نذكر بهذه الحديث، ينبغي لك أن تحتسب هذه الأجور عندما تقوم وتخرج من بيتك إلى المسجد لكي تدعو الناس إلى هذه الفريضة العظيمة. ما شاء الله. افتتاح الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا قام الإنسان بالدخول في نافلة وأقام المؤذن، أقام المؤذن الصلاة، فإنه ينبغي عليه أن يقطع صلاته النافلة، ينوي قطعها وينصرف ويدخل في الصلاة ويشتغل بالفريضة، إلا إذا كان في آخرها قدر مثلا الركوع، فالأمر في هذا واسع. إذا كان في آخرها يمكنه أن يلحق مع الإمام ويقرأ الفاتحة. بعض من الجماعة تجد تقام الصلاة وهو بادئ في النافلة فيستمر، ويلحق مع الإمام في الركوع، فاتته ماذا؟ قراءة لا يسلم، يكفي النية. أنا أقصد بكلامي لو أن إنسانا استمر في النافلة، الإمام يصلي وهذا يتنفل وانتهى من صلاة النافلة ودخل معه في الركوع، فرط أو ما فرط، ترك تكبير، ترك الفاتح، ركن من أركان الصلاة، هذا ينبغي عليه إعادة الركعة، لأنه تهاون في قراءة الفاتحة وكان يمكنه أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام في أول الصلاة ويصلي. بقي معنا ماذا يشرع للإنسان في حال سماع المؤذن. نعم، أيوة، كلام طيب. هذا يسأل يقول هل يشترط الوضوء للأذان؟ لا يشترط، إنما يستحب أن يكون المؤذن قد رفع الحدث الأكبر والأصغر، يكون طاهرا. وبالنسبة للمتابعة، تابعة المؤذن سنة من السنن العظيمة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. هذا دلالة على أن الأذان موطن من مواطن الإجابة، دلالة على سنية متابعة الإمام. فإذا قال الإمام الله أكبر، قل أنت الله أكبر بصوت تسمع نفسك، لا ترفع الصوت، خاصة إذا كنت في المسجد تشوش على الناس، تشوش على المؤذن، تقول مثله. إلا في ماذا؟ تقول مثل المؤذن إلا في ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتقول فيها ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تستعين بالله عز وجل وتتبرأ من حولك ومن قوتك، فيها معنى عظيم، وهي كنز من كنوز الجنة. الصلاة خير من النوم، تقول مثلها نفس النطق. بعض أهل العلم يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت، لكن هذا رأي مرجوح. الصحيح أنه ما ورد في المتابعة، في التغيير في المتابعة، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، أما بقية الألفاظ فتقال كما يسمعها. لا، هذه قد أفلح المؤمنون لم ترد، ليست صحيحة، جزاك الله خير. من الأحاديث التي تدل على فضل المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. فضل عظيم في المتابعة. في حديث آخر رواه مسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذه مهمة، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت تقول مع المؤذن لما يختم وتقول أنت لا إله إلا الله، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، وتدعو بما تشاء، موطن من مواطن الإجابة، لا يفوت الإنسان هذا الموطن، فإنه سبب عظيم من أسباب الإجابة، لأن هذه الدعوة دعوة عظيمة، شعيرة عظيمة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. أيها الإخوة، سعدنا بهذا اللقاء والحمد لله، أسأل الله أن يسعدكم وأن يبارك فيكم، وأذكر نفسي ثم أذكر جميع الإخوة والمشايخ بارك الله في الجميع بأن علينا أن نهتم بالتفقه في الدين، والله هذا واجب علينا جميعا. كل إنسان منا ينبغي له أن يكون له وقت من الأوقات التي نقضيها ولله الحمد ونحن نعيش في نعم لا تعد ولا تحصى لنا في هذه الحياة في هذا البلد المبارك بارك الله فيه وفي ولاة أمره. ينبغي علينا أن نستغل أوقاتنا وحياتنا وأن نجعلنا وقتا ونصيبا غاليا من أوقاتنا نتعلم فيه العقيدة، نتلو فيه كتاب الله عز وجل وأحاديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيدنا، وكل أحاديث رسول الله وكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نور وضياء ووحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نأخذ من كتب أهل العلم، نتفقه في صلاتنا في أذاننا، ما يمنع أنك لو قرأت كتابا تقرأه مرة أخرى خاصة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن بحاجة، نحن بحاجة، ولذلك تجد بعض الأوقات تنسى حكم من أحكام الصلاة، صفة من صفات الصلاة، سبب ماذا؟ مرور الوقت عليك لم تقرأ هذه الصفة، فينبغي ملاحظة ذلك والاهتمام بالتعلم. وجزا الله وزارة الشؤون الإسلامية التي جعلت هذه الحلقات وهذه الدورات ممثلة في معهد الأئمة والخطبة، وفق الله القائمين عليه لكل خير، جعلت هذه الحلقات العلمية للأئمة وللخطباء وللمؤذنين حتى يتفقهوا في دينهم، يتفقهوا في ألفاظ أذانهم، في صلاتهم، في أمور دينهم على سبيل العموم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ندعو لهم وندعو لولاة أمرنا وفقهم الله. نسأل الله أن يحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بحفظه. نسأل الله أن يوفقهما لما يحبه ويرضى، وأن يصلح بهم شأن العباد والبلاد. نحن ولله الحمد نتمتع بنعم غزيرة في هذه البلاد في طولها والعرض، أمن وأمان وإيمان وسنة وقرآن وخيرات عظيمة نعيشها، ينبغي لنا أن نتذكرها وأن نذكر أولادنا وإخواننا وجماعة المسجد، ذكرهم بنعم الله. الناس تغفل عن هذا الجانب، فينبغي ملاحظة ذلك والاهتمام بذلك. وفقكم الله وبارك فيكم. أشكر الإخوة في إدارة المساجد والدعوة الإرشاد في محافظة صامتة، والإخوة أيضا جميعا في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأحد ومحافظة الحرة، بارك الله في جهودهم ووفقهم لكل خير. ونحن ولله الحمد ننعم بهؤلاء المسؤولين ويكونون معنا في هذه الحلقات وهذه الدورات، فننبغي أن نشكرهم وندعو لهم سرا وجهرا. وفقهم الله وبارك في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.